بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. انجيل معلمنا القديس لوقا الاصحاح 24 من اول الايه 49. وها انا ارسل اليكم موعد ابي فاقيموا في مدينه اورشليم الى ان تلبسوا قوه من الاعالي. واخرجهم خارجا الى بيت عنيا ورفع يديه وباركهم، وفيما هو يباركهم انفرد عنهم وأصعد إلى السماء، فسجدوا له ورجعوا إلى أورشليم بفرح عظيم، وكانوا كل حين في الهيكل يسبحون ويباركون الله. أمين. النهاردة بنعمة ربنا نختم رحلتنا مع معلمنا القديس لوقا المحطة الأخيرة في حياة ربنا يسوع بالجسد، وهي الصعود. أفكركم آخر حديث لنا كانوا نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى هي كانت ظهور ربنا يسوع للتلامذة في عشية القيامة عشان يؤكد قيامته، دي النقطة الأولى اللي اتكلمنا فيها. النقطة الثانية خدنا ملخص مش كامل للأربعين يوم قبل صعود ربنا يسوع. خدنا من الملخص دوت الأحداث اللي حصلت طوال الأربعين يوم، خدنا ثلاث نقط. النهاردة ناخد النقطة الرابعة والأخيرة فيهم. أول حاجة اهتم ربنا يسوع بيها في الأربعين يوم اللي كان بيظهر فيها للتلامذة أن يؤكد قيامته للتلامذة. هم هيروح يكرزوا بمسيح قائم، يبقى يجب أن هم يكونوا متيقنين تماما أنه فعلا المسيح قام من الموت. أكد لهم قيامته بثلاث حاجات. قال لهم حاجة، أول حاجة قال لهم انظر يدي ورجلي إني أنا هو، أنا نفس يسوع اللي اتصلب، أنا نفس يسوع اللي قمت من بين الأموات. وادي العلامات بتاعة المسامير، ده التأكيد الأول. التأكيد الثاني قال لهم جسوني، قال لهم يلمسوه، وانظروا فإن الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي، لأنه كانوا ظنين إن هم بيشوفوا شبح، بيشوفوا خيال. قال لهم تعالوا المسوني في جسد حقيقي. ده تاني برهان أكد بيه قيامته. البرهان التاني في الآية 41 قال لهم قال لهم عندكم هنا طعاما. طبعا قلنا إنه جسد القيامة مش محتاج يأكل، لكن المسيح بيتنازل عشان يؤكد ليهم، عشان ما يجيش بعد كده حد يقول لك انه التلامذة تهيأ لهم. لو تهيأ لهم يوم ما كانش تهيأ التاني والتالت 40 يوم، لكن تهيأ لهم ده هم لمسوا جسوا اكل معاهم. حتى انه معلمنا القديس بطرس يقول نحن الذين اكلنا وشربنا معه بعد قيامته المقدسة. فتأكيد القيامة ده كان اول امر اهتم بيه ربنا يسوع في الاربعين يوم. الأمر الثاني إن بدأ يذكرهم بالتعاليم اللي كان هو بيعلمها في تجسده، بخصوص إنه كان بيطبق على نفسه النبوات اللي كتبت عنه من جهة تجسده، من جهة صلبه، من جهة موته، من جهة قيامته. فقال لهم في الآية 44 هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وأنا بعد معكم. بيفكرهم بتعاليم قالها وهو لسه معاهم بالجسد قبل الصليب. تعليم بخصوص ايه؟ انه لابد ان يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والانبياء والمزامير. يبقى دي تؤكد ان ربنا يسوع في فترة تجسده كان بيعلم التلامذة ان النبوات اللي اتكتبت في العهد القديم من تجسد، من صلب، من موت، من قيامة، دي بتشيل ليه هو. فلذلك في الاربعين يوم دول بدأ يعيد تاني ذات التعليم اللي قالها علشان يتيقنوا ان اللي حصل دوت ده مشيئة الله، ده تدبير ربنا، ده انا كنت قلت لكم الكلام ده قبل كده وكان المفروض انكم لما تشوفوه تصدقوا. دي كانت النقطة التانية اللي كان مركز عليها في الاربعين يوم. النقطة التالتة بدأ يكلفهم بالكراز، قال لهم في الآية 48 انتم شهود لذلك. يبقى كل اللي بيكلفهم بيكلفهم بالكرازة يعني بالتأكيد بدأ يعلم التلامذة تروحوا تكرزوا ازاي، تعلموا ازاي، تعمدوا ازاي، تأسسوا كنائس ازاي. مش مجرد بس انه بيقول لهم كلمات هيروحوا يقولوها في الكرازة من جهة التجسد والصلب والموت القيامة، لا ده شهود يعني هيروحوا يأسسوا كنائس، يبقى تحت البند دوت اللي يبقى قالها معلمنا القديس لوقا في سفر الأعمال، كان يتكلم معهم عن الأمور المختصة بملكوت الله. ملكوت ربنا في الأرض هي الكنيسة، يبقى كان بيتكلم عن الأمور المختصة بتأسيس الكنائس، كلها تندرج تحت الآية 48. طيب ده اللي احنا كنا خدناه آخر مرة. فضل نقطة واحدة المسيح كان مركز عليها أيضا في الأربعين يوم دول، وهي حديث اليوم الجزء الأول، إنه الرسل دول ناس بسط وناس زي ما قالوا بتوع السنهدريم عن بطرس ويوحنا، عدما العلم وعاميان. عدما العلم وعاميان مش إنه ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا، لكن إنه مش واخدين دراسات لاهوتية، مش دارسين من معلمي إسرائيل، فبيعتبروهم ناس أميين. زي ما كيل عن الأنبا أنطونيوس، لما تقال عن الأنبا أنطونيوس إنه هو أمي، مش إنه الأنبا أنطونيوس ما كانش بيعرف يكتب، ده قدر طول فترة رهبنته ما لوش حاجة غير إنه يقرأ في المكتوب ويتأمل وينسخ في ما بين يديه من أقوال. لكن أمي يعني مش دارس الفلسفة اليونانية، ده اللي كان مقصود يعني. فنفس الأمر هنا بالنسبة للتلامذة. طيب السؤال بقى، إزاي الناس البسطة دول؟ تخيل أنت يعني 12 صياد أهو، منهم واحد راح لحاله واخترنا بدل واحد نفس النوعية، مطلوب منهم يروح يكرزوا في العالم. طب إزاي يعني؟ الله لا يكلف إنسان برسالة ما لم يعطيه قوة لإتمام هذه الرسالة، ده مبدأ عند ربنا. عمره ما يكلف إنسان بعمل إلا لما يديره الأول القوة اللازمة لإتمام العمل. إحنا الأيام ديت يعني ده زي ما نسميه موسم يوحنا المعمدان، الفترة قبل عيد الغطاس بتركز الكنيسة على خدمة يوحنا، وأيضا ما بعد عيد الغطاس في تركيز على خدمة القديس يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان ربنا اختاره علشان يعد للرب شعبا مستعدا. قول لي بقى ايه ده؟ ده شعب بقاله 40 سنة ما فيه صوت أنبياء، العبادة بقت بتزال مجرد شكليات، الكهنة اللي قدام عينه كلهم اديك شايف نوعيات حنان وقيافة، يعني ده ناس ما فيش خالص. طب يعمل ايه؟ زي عد يوحنا لمهمة زي كده. قال له قال له من بطن امه يمتلئ من الروح القدس. ده كان القوة، الاعداد، المقومات اللي ربنا وهبها ليوحنا المعمدان علشان يقدر يؤدي المهمة بتاعته. موسى ذات المبدأ، ربنا هيبعته يخلص الشعب، ونفسه موسى قال له انا انسان ثقيل الفم واللسان، ما بعرفش اتكلم. قال له طبعا موسى ايه، اعمل معجزات، امسك العصاية ارميها تبقى تعبان، امسكها تاني ترجع حط ايدك في عبك، هات شوية يعني جيلها برز تخرج مش عارف ايه، ارمي مية. طبعا كل دي ليها مدلولات للتجسد، ولكن مش موضوعي دلوقتي، بس انا يعني بأكد لك الفكرة انه ربنا لما يكلف حد بمهمة يديله القوة عشان يتمم المهمة ديت. اشعياء قال له انا انسان نجس، قال له خلاص أنا حديك القوة، هذه لمست شفتيك فتطهر، عشان تروح تكلم الشعب النجس زي ما شهد عنهم إشعياء. هكذا أرمية قال له أنا ولد، لا تقول إني ولد، أنا أحط كلامي في فمك تتكلم الآن، وهكذا. يبقى ربنا لما بيكلف حد بمهمة بيديله القوة. طيب الرسل دول بقى إيه القوة اللي ربنا حيدها لهم؟ يقول لهم في الآية 49، ها أنا أرسل إليكم موعد أبي. موعد أبي اللي هو الروح القدس. بس عايز أقف هنا عند نقطة، أنا أرسل إليكم، أنا اللي هبعته. وربنا يسوع مرتين في إنجيل القديس يوحنا، يوحنا 15 26، قال عن الروح القدس الذي سأرسله أنا إليكم، وقال مرة تاني في يوحنا 16 الآية 7، أنا إن ذهبت أرسله إليكم. يبقى في ثلاث مواضع ذكرت في كلمة الله ان المسيح هو اللي حيرسل الروح القدس. في يوحنا 14 الآية 26 ربنا يسوع بيقول عن الروح القدس: الذي سيرسله الآب باسمي. سؤال: الروح القدس الابن اللي حيرسله ولا الآب اللي حيرسله؟ دي من الآيات اللي بيترد بيها على شهود يهوه. شهود يهوه علشان يستد فمهم لازم تحط آيات جنب بعض، لأن لما بتقول لهم أي واحد يقعد يفلفصوا، طبعا يفلفصها في الباطل، لكن يعني هو عنده كلام يقوله، لكن لما تحط الآيات جنب بعضيها، الروح القدس هو روح الله. مين اللي له سلطان يرسل روح الله؟ ما فيش إلا الله ذاته. حتى له سلطان على روح ربنا إطلاقا؟ لا. طب إذا كان الآب بيرسله والابن بيرسله، لأن الآب والابن ذات الجوهر ذات الطبيعة، طب هنا يعني بين قوسين برضو لألا يتبادل للذهن، الروح القدس الآب بيرسله والابن بيرسله، يبقى الروح القدس أقل؟ لا، هنا الإرسالية تخص العمل. هو الآب لما أرسل ابنه مخلصا للعالم، هل معنى كده أن الابن أقل من الآب؟ لا، أرسل الابن لأنه دي الرسالة اللي منوط بيها الابن. الابن هو أكنوم الإعلان. طب مين اللي يعلن؟ الأكنوم الثاني. طيب مين اللي حيشهد للابن؟ الروح القدس. مين اللي حيذكرنا بكلام الابن؟ الروح القدس. فمش معنى انه اكنوم يرسل اخر معناها انه درجة اقل، لكن لا، ده بيرسل لان دي العمل اللي يخص هذا الاكنوم. يبقى ارجع بقى للكلام، مساواة الاب والابن. الاب يرسل الروح القدس، الابن ايضا يرسل الروح القدس، لان الاب والابن واحد. طيب نرجع تاني للآية: ها أنا أرسل إليكم موعد أبي. يعني إيه موعد أبي؟ معنى إيه؟ موعد أبي هو الوعد اللي الآب أعطاه للبشرية. أنا هبعت لكم الوعد الإلهي. إيه الوعد دوت؟ إنه يعطي الروح القدس. طب فين ربنا وعد الإنسان بإرسال الروح القدس؟ مواضع كتير، أشهرهم يوئيل 2:28: أسكب من روحي على كل بشر. ده وعد من الله. أيضا أشعياء 44 الآية 3 يقول إيه ربنا؟ أسكب ماء على العطشان، أسكب روحي على نسلك. ففي وعد من الله بإرسال الروح القدس. أيضا حزقيال 36 الآية 26: أعطيكم قلبا جديدا، أجعل روحا جديدا في داخلكم. يبقى موعد الآب الوعد اللي الله وعد به البشرية، وهو إرسال الروح القدس. ده المعنى الأول. المعنى الثاني: موعد أبي لأنه الآب هو المصدر. عشان نفهم الثالوث، الآب هو الأصل، الآب هو الأصل، أدي الصفة الأقنومية، الحاجة اللي تميز الآب ولا يشترك فيها الابن والروح القدس. لو الثلاث أقانيم متساويين في كل حاجة، ما فيش أي اختلاف ما بينهم، يبقوا أقنوم واحد. أما الإيه؟ كل أقنوم له صفة تميزه دون الأقنومين الآخرين، بعد كده متساويين في كل حاجة. طب إيه الصفة الأقنومية اللي تخص الأب وحده ما حدش يشترك فيها، ما يميز أقنوم الأب؟ إنه هو الأصل، لذلك دعية الأب. طيب الابن مولود منه، يبقى الصفة الأقنومية اللي تخص الابن ولا يشترك فيها الآب ولا يشترك فيها الروح القدس هي الولادة. الابن مولود من الآب. طب الصفة الأقنومية اللي تخص الروح القدس الانبثاق. يبقى الآب المصدر زي قرص الشمس، الشعاع مولود منه، خارج منه، خرجت من عند الآب وأتيت إلى العالم. الشعاع يحمل لينا الحرارة بتاعت الشمس. طب الحرارة جاية منين؟ مصدرها الشعاع؟ لا، مصدرها قرص الشمس، الأصل، المصدر، موعد الآب. أما للابن يرسل لينا الروح القدس. عشان كده حبايبي الكنيسة بترفض مش تزلكة كلام يعني إن بدا فيه اختلاف في العقائد مش يعني حسوكة كلام وإحنا متمسكين بكلمة، لا دي حاجة تخص جوهر الإيمان. لما بنقول إن الروح القدس المنبثق من الآب، الكنيسة الكاثوليكية في فترة من الفترات يعني عشان جت مهاجمة لاهوت المسيح، فعشان يعني ظنوا إنه تأكيد اللاهوت انه نقول ايه الروح القدس منبثق من الاب ومنبثق من الابن. لا لا، ادينا فهمنا لو الابن الروح خارج منه طب بقيت ايه الاختلاف في الصفه الاكنيه من الاب والابن؟ الاب هو المصدر، والد للابن وباثق للروح القدس. كلام البابا كيرلس، احفظ المقولة دي وتيجي فكرة كل ما تحب يعني تفهم التمايز بين الثلاثة أقانيم. الآب هو الأصل، الآب هو المصدر، الآب والد للابن وباثق للروح القدس. فموعد أبي لأن مصدره من عند الآب ينبثق. ها أنا أرسل إليكم موعد أبي فأقيموا في مدينة أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي. هنا برضو ممكن يبان فيه يعني نقطة لو حد خد باله يعني مش راكبة مع بعضها. هنا المسيح بيقول لهم ما تبرحوش أورشليم لغاية ما يحل الروح القدس، في حين أنه في يوحنا 21 قبل حلول الروح القدس لقينا التلامذة كلهم في الجليل وبيصطادوا وبطرس معاهم والقعدة اللي مع بطرس أتحبوني إرعى خرافي. طب ده كان في الجليل أقصى الشمال، طب معلوم لا تبرحوا أورشليم. الملاك نفسه لما ظهر للنسوة في متى 28 قال لهم روح قولوا لتلاميذ ولبطرس إيه؟ إنه يسبقكم إلى الجليل هناك ترونه. هو اللي بيقول لهم روحوا الجليل عشان تشوفوه. منين روحوا الجليل عشان شفوه؟ ومنين هم فعلا راحوا الجليل في يوحنا 21؟ ومنين هنا بيقول لهم أقيموا في مدينة أورشليم إلى أن تلبسوا؟ لا ما فيش اعتراض ولا حاجة أو ما فيش تعارض. أقيموا في أورشليم يعني ما تخرجوش دلوقتي للكراسة. أنا قلت لكم قبل كده أنه هتكونوا شهود لي. طب أول ما نصعد تروحوا تشهدوا؟ لا، ما تخرجوش للكرازة إلا لما يحل الروح القدس. لكن مش مقصود حصر اللفظ إنكم تقعدوا قاعدين طول مدة 50 يوم في أورشليم، لا، لكن ما تخرجوش للكرازة إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي. تلبسوا، عارف واحد يلبس يعني الروح القدس سيصير لكم كالثياب. بدون الثياب نحن عرات، بدون الروح القدس نحن عراط من القوة ومن النعمة ومن الفضيلة ومن كل شيء صالح ومن الطبيعة الجديدة. احنا بناخدها بالروح القدس في المعمودية. فبقى المؤمنين لابسين الروح، كل تصرفاته كل أعماله كل كلماته ممسوحة بالروح القدس. عشان كده في تعبير حلو يتقال عن اباء الكنيسه لباس الروح، يعني وصلوا لدرجه انه بقت كل تصرفاتهم كل اعمالهم كل كلماتهم سكوتهم وكلامهم حركتهم وسكونهم بالروح. درجه قيل عن الانبا بشوي كلمه عجيبه خالص يا احبه، قال أنا ما بحركش أشياء من مكانها إلا لما أتأكد إن دي مشيئة الله. بص قد إيه الروح القدس بقى هو المهيمن، هو المحرك لكل عمل. أنتوا هتلبسوا الروح القدس إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي. هيعمل الروح القدس دوت إيه القوة اللي هيديها؟ أقدر أقول لك ثلاث حاجات. أولا هيدي قوة في الكرازة، بمعنى الكرازة المسيحية أحبة مش فلسفة كلام مش يعني تعالى أنا المسيحية مقنعة ومشبعة جدا للعقل، لكن مش أساس قبول المسيح الفكر، وإلا يبقى احنا كده جنحنا لبدعة اسمها الغنوصية. الغنوصية يعني يعني على قد ما تفهم على قد ما تمتع بالخلاص، يبقى كده احنا نحينا البسطاء جانبا، انتم اللي انتم اخوكم على قد ما لكمش في الخلاص. لا 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 لا، يبقى قوة الكرازة، وده اللي قاله معلمنا بولس مرة. يعني كنت مش عارف كنا بنتكلم في رسائل ولا يعني حد كان سأل، قال لي بقى معقولة بولس بسيط في الكلام؟ لأن بولس بيقول لهم إيه؟ لم آتي إليكم بكلام الحكمة الإنسانية المقنعة، يعني ما جاتش بفلسفة كلام ببرهان عقلي، رغم أن المسيحية مش ضد العقل، لكن إيمانك مش مبني على فلسفة كلام، على سجع كلمات، لا، بل ببرهان الروح والقوة. يعني إيه؟ يعني أنت تسمع الكرازة قلبك قبلها، تلاقي في جواك قوة بتقبل. لسه كنت قاري النهاردة قصة كده على النت عن واحدة سيدة أفغانية ما كانتش من خلفية مسيحية، وكانت قاعدة تجادل في فكرها يعني ازاي هو ابن الله وازاي ربنا يبقى له ابنه، وانت وراحت الكنيسة وقعدت ورا يعني في مكان ما وقعدت جادله انت ازاي تبقى ابن الله. ظهر لها ربنا يسوع، لأنا ما يتقليش ازاي، بتقول اول ما شفته هو ما دخلش معاه في مجادلات فكرية، ما ناقشهاش، لكن اول ما شافته سجدت وامنت بالمسيح. لانه الحق مش كلام يا احب، الحق شخص، ولما ظهر ليها الحق قبلته. المسيحية مش مجادلة كلام، في ردود على كل ما تهاجم به المسيحية، بس مش الردود دي اللي هتخلي غير المؤمنين يؤمنوا، دي مش هتخلي غير المؤمنين. لكن الإيمان أساسه إيه؟ أساسه أنك تسمع وروح ربنا يحرك القلب. لا يقدر أحد أن يقول إن يسوع رب، أنا بحكي لك معجزاته وبحكي لك سرمديته وبحكي لك غفرانه للخطايا وبحكي لك قدرته غير المحدودة، لا، مش ده اللي هيخليك تآمن، إنما اللي خليك تآمن أن الروح القدس يعمل في قلبك. أدي قوة الكرازة. طيب دي نمرة واحد. نمرة اتنين، تلبسه قوة من الأعالي. الروح القدس هيعمل إيه؟ الشهادة للمسيح عايزة قوة. يعني ايه عايزة قوة؟ قوة الروح. ما نظنش ان الشهادة للمسيح حماس، بص بقى يعني انا ايه اللي يقول لي كلمة كده، ما يبقى لا 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 خالص يا حبايبي. الشهادة للمسيح دي نبعة من روح ربنا من جوه، وبالتالي الشهادة للمسيح لن تنبع الا من اناء نقي. ما بقولك لو هي افكار خلاص، انا انسان فيا ايش باللذي، بس انا علي دماغ ومذاكر واعرف ارد، ده اللي هيقنع لاخرين، لا، مجادلات فلسفيه. لكن الروح القدس هو اللي بيحرك الانسان للشهاده، فلا يمكن الروح القدس يحركني للشهاده للمسيح لو انا عايش في وحاشه وفي نجاسه، ما هيشتغل فين الروح القدس؟ لذلك من الشهادة للمسيح كعمل من أعمال قوة الروح القدس هو السلوك. السلوك يا أحبة، كان في مجموعة لسه امبارح جاية كده من أمريكا، هم يعني أقباط بس يعني كلهم مولودين أو معظمهم مولود في أمريكا أو مسافرين من هنا صغيرين، بس كان معهم أخت صينية من الصين، فيعني بسألها ازاي يعني عرفت المسيح وحاجات زي كده، كل ما في الأمر إن هي يعني كانت عايشة في أستراليا ويعني شايفة إن حياة ملهاش معنى ومش عايز أطيل الكلام، لكن فكرت تقرأ الإنجيل. قلت طب يعني شمعنى الإنجيل، ما أنت كان عندك يعني أفكار أخرى وديانات أخرى. قالت لي أنا كنت بشوف في أستراليا إنه بيتقال اسم المسيح كتير، إنه البرلمان مش عارف يصلي، إنه يقولوا أبانا الذي. فقلت أجيب الإنجيل. طبعا قريت الإنجيل، بتقول أنا كنت بقرأ زي كتاب، أنا بريك الشهادة للمسيح. فبتقول الجماعة أصحابها أقباط في أستراليا يعني، فقالوا لها طب ما تيجي تحضري معنا الكنيسة. فبدت تحضر، بتقول لي كل اللي شدني المحبة اللي بيتعاملوا بيها مع بعض واللي عاملوني بيها. أول ما دخلت في وسطيهم لقيتهم بيعاملوني بمحبة، بيسألوا عليا، مهتمين بي، رغم أن أنا هي ما معلتش أن أنا مسيحية خالص، يعني لسه واحدة من الصين ولها ما تدين به. لكن لما شافت حياة الشركة قلت لها هو ده بالضبط اللي حصل في الكنيسة الأولى. الكنيسة الأولى المؤمنين مع بعض كانوا بيحيوا في محبة، كان بينهم كل شيء مشترك. اليهود الغير المؤمنين لما كان يشوفوا الحياة دي يقولوا احنا عايزين نعيش مع الناس دي، احنا عايزين نبقى زيهم، عايزين ندخل في وسطيهم بدون كلام، بدون كراء، بدون يعني إعلان إيمان، لكن حياة، حياة. بعد كده بقى يعني كانت يعني لا يظن البعض أنه دي مجرد يعني، لكن كان ده الباب اللي هي دخلت منه. كانت بتقولي تملي يوم الحد ما كنتش بشتغل فيه لأنه كان بيدو أجرة مضاعفة، لغاية ما في مرة ما نزلتش نبطشية يوم الحد، يعني ما نزلهاش في النبطشية، فقعدة فاضية. فقال له طب ما تيجي معنا القداس، كانت أول مرة بقى تحضر القداس. تقول أنا دخلت جوه حسيت بدنيا تاني خالص، وصممت بعد حضور القداس إن أنا عايز أبقى مسيحية. عمل روح ربنا عجيب. لكن أنا قصدي بقى في القصة بتاعت الأخت ديت هي بص الشهادة للمسيح سلوك، سلوك، سلوك المؤمنين يا أحب. عشان كده أكبر ضربة الشيطان يضرب بيها كنيسة صدقوني يا حبيبي إن إحنا لا نعيش كما يحق لإنجيل المسيح، دي تدمر الشهادة للمسيح. مش 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 التعليم ومش الوعظ ومش الردود و ما كل ده مهم، ولكن صدقوني يا أحبة المحبة لو غير المؤمنين شافوا فعلا روح محبة، شافوا فعلا الناس بتعيش كما يحق الإنجيل المسيح، لا يمكن إلا أن يقول إن أنا عايز أبقى زيك، عايز أبقى معاكم. يبقى ستنالون قوة، قلنا الكرازة برهان عمل الروح في القلب، قلنا الشهادة للمسيح مش حماس مش كلام، لكن عمل روح ربنا فينا سلوكنا ليشهد للمسيح، دي 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 الكرازة. نمرة ثلاثة قوة الروح القدس، انه يوحنا عمد بالماء، اما انتم فستتعمدون، ستتعمدون انتم يا رسل بالروح القدس. وده اللي حصل للرسل يوم الخمسين. الرسل كانوا متعمدين معمودية المية بتاعت يوحنا، المسيح ما لغاهاش، بس قال لا في بقى معمودية تاني لازم. معمودية المية مش مش الفكر بتاع الخمسينيين، قال له برضو واحد يظن انه احنا اقصد معمودية المية معمودية يوحنا، معمودية التوبة. لكن احنا عندنا ما فيش حاجة اسمها معمودية مية، احنا معمودية مية بالروح. لكن بعمل الروح القدس الرسل كانوا متعمدين معمودية يوحنا وتعمدوا بالروح القدس في يوم الخمسين، هم بعد كده بقى بيعمدوا بالماء والروح، مش معموديتين، هم معمودية مية ومعمودية روح. فالعمل الثالث أو القوة الثالثة اللي يهبها الروح القدس هي سكن الروح داخل النفس البشرية، وهي دي معمودية الروح، وده اللي احنا بناخده في المعمودية لما بنتعمد على اسم الثالوث. فأقيموا في مدينة أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي. عايز أقارنك ما بين الإنجيل في بدايته وفي ختامه، أو في ختام الإنجيل متأسف وفي بداية سفر الأعمال دلوقتي. أو إحنا بنختم إنجيل لوقا، قال لهم إيه؟ انتظروا في أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي، وعد بإرسال الروح القدس. طب بداية سفر الأعمال الوعد ده تم، إرسال الروح القدس. عشان كده القديس لوقا كمل القصة في سفر الأعمال. الحاجة التانية بين الإنجيل نفسه، بداية الإنجيل ونهايته بتاع لوقا، يبقى شفنا نهاية لوقا وعد بالروح القدس، بداية الأعمال إرسال الروح القدس بيكمل القصة. الإنجيل بقى نفسه، بداية لوقا ونهايته. بداية لوقا أول كلمة خرجت من فم السيد المسيح إيه؟ لما أمنا العذراء كانت بتدور عليه ولقيته بين الهيكل، قال لها إيه؟ ينبغي أن أكون فيما لأبي. وهنا آخر كلماته، أرسل إليكم موعد أبي. وكأن الكتاب عايز يعلن أن ربنا يسوع طوال فترة تجسده هو في شركة دائمة مع الآب، هو في حوار دائم، هو موضوع انشغاله، هو موضوع فكره، هي وحدة الثالوث حتى وإن تجسد. لذلك كان دائما يتكلم عن الآب. تعليمي ليس لي بل للآب الذي أرسلني. الأعمال التي أنا أعملها كما قال لي أبي هكذا أفعل. من رآني فقد رأى الآب. أنا والآب واحد. كل ده تعبير عن الوحدة ما بين الآب والابن. يبقى يضل نلخص الآية من 44 لغاية 49، ملخص الأربعين يوم بقى، أربع حاجات. قلنا تأكيد القيامة، شفنا المرة اللي فاتت، قلنا فهم النبوات وتطبيقها عليه وتذكرهم بيها، شفنا المرة اللي فاتت، التكليف بالكرازة، شفنا المرة اللي فاتت. النقطة الرابعة بقى هي إيه؟ انتظار الروح القدس. بكده تتبقى حلقة أخيرة في إنجيل القديس لوقا وفي ختام حياة ربنا يسوع، وهي الصعود. الصعود واخد من الآية 50 لغاية آخر إنجيل القديس لوقا الآية 53. يقول في الآية 50: وأخرجهم خارجا إلى بيت عنيا ورفع يديه وباركهم. إحنا وصلنا لليوم 40 لقيامة ربنا يسوع. المسيح صعد. صعد منين؟ من بيت عنيا. طب لما دخل العالم دخلوا فين؟ في بيت لحم. حط مقابلة بين الاثنين، من جهتنا ومن جهته هو. من جهتنا احنا لما هو جاي دخل الى العالم احنا ادينا له ايه في بيت لحم؟ ادينا له مزود. طيب وهو خارج، مخرجينه منين؟ من بيت عنيا. بيت عنيا من ضمن معانيها بيت الشقاء. لما جالنا في الأرض ادينا له إيه؟ ادينا له أتعبنا وأمراضنا وأحزاننا وأوجعنا وخطايانا، وهو شال كل دوت. فهو جالنا ادينا له بيت لحم يولد فيها مزود، وهو خارج مش هيلينه إيه؟ مش هيلينه همومنا وخطايانا ومشاكلنا. أحزاننا حملها وأوجاعنا تحمله، وضع عليه اسم جميعنا. طب ده احنا، ما احنا اصلنا وحش، لكن هو اصله حلو، اصله سماوي، اصله الهي. طيب هو ايه؟ احنا ادناله بيت لحم في تجسده، هو ثمر تجسده ادانا بيت لحم، بيت الخبز، ادانا خبز لناكل، لكن مش خبز ارضي. الخبز الذي انا اعطي هو جسدي، ده اللي هو ادهولنا. طيب في بيت لحم احنا ادينا في الخروج بقى بيت عنيا، قلت لك احنا ادينا له الشقاء والتعب. هو عمل ايه؟ اخرجنا خارج بيت عنيا، اخرجنا خارج الشقاء، خارج التعب، الخطيه بثقلها بحمولتها بضيقتنا بمشاكلنا، هو طلعنا بره. ورفع يديه وباركهم. هقول لك ثمان تأملات يعني شغلوا ذهني خالص في مشهد الصعود دوت. أول حاجة آخر عمل بيعمله ربنا يسوع قبل ما يترك الأرض البركة، رفع إيده وبارك. دي كانت عملية يعملها هارون لما كان يدي البركة للشعب. سفر لاويين الإصحاح التاسع الآية 29 يقول: ثم رفع هارون يده نحو الشعب وباركهم. يبقى كانت البركة تعطى برفع اليد. لذلك حتى لما كانوا الأباء يعطوا البركة، أبونا إبراهيم يدي البركة لإسحاق يحط يده على رأسه، فدي الطريقة اللي بتعطى بها البركة. مش بس يرفع إيده، لكن في سفر العدد الإصحاح السادس الآية 23 بص ربنا قال لهارون لما تيجي تبارك الشعب: هكذا تباركون بني إسرائيل قائلين له. يبقى أول حاجة هيرفع إيده عشان يعطي البركة، وده اللي بيعمله المسيح النهاردة، بيرفع إيده ويبارك التلامذة. بص بقى لما تيجي تديهم البركة ربنا قال لهارون إيه: هكذا تباركون بني إسرائيل قائلين له: يباركك الرب ويحرسك، الله الآب، يضيء بوجهه عليك ويرحمك، الله الابن نور العالم، يرفع وجهه عليك ويمنحك سلاما، الله الروح القدس اللي بيهب السلام. بص بقى بقية الآية: فيجعلون اسمي على بني إسرائيل. الآب والابن والروح القدس يجعلون اسمي، لما يجعلوا اسمي أنا أباركهم. يبقى هو هارون بيرفع إيده، لكن مين اللي بيبارك؟ بيبارك ربنا لما نعطي الشعب اسم الثالوث. هو ده بالضبط اللي انت بتشوفه في الكنيسة، هو ده بالضبط اللي انت بتشوفه في الكنيسة. لما يجبون يدينا البركة يرفع إيده، وهنشوف دلوقتي بيرفع إيده بالصليب لأنها مذكورة برضو هنا، ويذكر اسم الثالوث. ختام كل اجتماعاتنا: محبة الله الآب، نعمة الابن الوحيد، شركة وموهبة وعطية الروح القدس، يجعلون اسمي على بني إسرائيل. لما نقول الاسم هو يبارك. عشان كده أحب من التقليدات اللي بدأت تضعف في الكنيسة، يعني هي الاهتمام بنوال البركة في نهاية أي اجتماع. أي ناس تمشي، ناس ما مش منتبهة للأمر، لا، دي كانت الكنيسة الأولى كله ينحني لأن بيذكر اسم الله، وبذكر اسمه هو بيبارك. يبقى دي أول حاجة، رفع إيده بالبركة، البركة اللي أعطاها المسيح للتلامذة اللي احنا بنحصل عليها من خلال الأباء الرسل، من خلال الكهنوت، وهنشوفها دلوقتي. نمرة 2، رفع يده وباركهم. آخر مشهد للمسيح، عايزك تتخيل حياة ربنا يسوع جه في الأرض. أدينا قلت لك أول ما دخل ادينا له مزود، ياما كلام تعيير، ياما كلام تجديف، ياما إهانة، أليس هذا هو النجار ابن ماريا، ياما تشكيك فيه وفي شخصه وفي تعليمه، لدرجة أنه يعني أقاربه قالوا أنه مختل العقل. بيقول أنا جاي أسس ملكوت، وبيختار شوية صيادين يأسس بهم الملكوت، ده كلام يدخل الدماغ دوت، عشان كده هم قالوا مختل العقل بعد اختيار الرسل. وانتهت الحكاية زي ما احنا عارفين، الصلب والجحود والترياقة والسخرية. طب مشاعره بقى وهو خارج، اديك شفت احنا عملنا معاك ايه يا رب لكل المجد، ايه انت بقى وانت خارج، يعني ايه نظرتك لينا، انت شايفنا ازاي، ايه مشاعرك تجاهنا، احكم انت. لا ما تحكمش، لان انت حكمك هيبقى حق، بس حكم النعمة، حكم الأب، حكم المخلص، حكم الفادي، حكم الحبيب. رفع يده وباركهم. يبقى بقت الصورة الأخيرة اللي مرتسمة في ذهن المسيح تجاه البشرية الجحدة هي الإيه؟ البركة. أنا ممكن أنا وإنت أين كانت العلاقة ما بيننا، بس آخر مشهد ما بيني وما بينك كان مش كويس، أفضل يعني كل ما أشوفك فاكر لك إنت شتى اللي عملت. لا 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 لا، حلو قوي إنه آخر منظر مفرحة حبايبي، مفرحة جدا. إيه ربي مشاعرك تجاهنا بعد اللي إحنا عملناه معاك دوت؟ أبا بارككم. بص جمال المسيح حبايبي يا أخواتي، يعني أنا أستحي من ذاتي لو في وقت ملوات يعني قرنت المسيح بآخر، شتيمة ونجاسة وقتل وسرقة، إيه ده حبيبي؟ يعني فعلا أنا أتأسف إن أنا ولو بفكري وضعت هذه المقارنة، حتى لو كانت لأجل التعليم، لكن ده ما يتقارنش في حد حبيبي. نمرة ثلاثة، رفع يديه وباركهم وهو رافع ايده، في ايده ايه؟ مسامير. مسامير دي الصليب، البركة بالصليب، بدون الصليب ما فيش بركة حبيبي. ليه؟ لان احنا وعين تحت العمى، احنا محكوم علينا من قبل كلمة الله ان ملعون من لا يثبت في جميع احكام الناموس. تقول لي طب ما احنا مش يهود وما خدناش الناموس، ما تزعلش قوي، ملعون انت من الارض. ده مين ده؟ ده اول ذريه لادم التي فتحت فيها لتقتبل دم اخيك، فانا وعين تحت اللعنه حبيبي. طب ايه اللي يرفع اللعنه؟ ما فيش غير الصليب. يبقى ما فيش بركه بناخدها خارجا عن الصليب. فهمت ليه بقى أبونا في الاعتراف يرشم صليب، في تقديس الأسرار صليب، في المعمودية صليب، ببركة مكان صليب، مش يعني هو كده كده يعني بس كده بتاع كده، لا يا عزيزي، لأن دي مصدر البركة، دي نبع البركة، لأن بيها رفعت اللعنة. لذلك أولاد اللعنة لا يقبلون علامة الصليب. رفع يديه وبركه، دي نمرة ثلاثة. نمرة أربعة، قلت لك إحنا وعين تحت لعنة، سواء كن يهود معاهم الناموس أو سواء كنا ذرية آدم. طب كيف ننال البركة؟ من خلال بيت عانية، وهنا بقى بيت عانية ليها معنى آخر، قلنا المعنى الأول بتاعها بيت الشقاء، المعنى الثاني بتاعها بيت الطاعة، ليها نفس المعنيين دول. يبقى احنا خدنا اللعنة بالجحود بالتمرد بالعصيان، طب ناخد البركة في بيت عالية بالطاعة. رفع يده وبركه. لذلك المشهد الأخير للمسيح يقول لنا ايه؟ تعالوا إلي يا مباركي أبي. إيه منين جت البركة ديت؟ بالطاعة. يبقى العصيان جاب اللعنة، الطاعة جابت البركة. نمرة خمس، أخرجهم خارجا إلى بيت عنيا، وتلقى بيت عنيا من ضمن معنيا بيت الشقاء. طب هو خرجنا من بيت الشقاء وباركنا. إحنا موجودين في العالم، والعالم وضع في الشرير، والعالم في شقاء، بس فيما احنا في بيت عنيا، في بيت الشقاء، فيما نحن حتى متألمين، احنا حاصلين على بركة. وما بقاش بقى فكر العهد القديم انه الضيقة معناها ان ربنا مش مباركك، ودي كانت العهد القديم. ايه علامة البركة؟ صحتك كويسة، ولادك كويسين، ناجح، محصولك كويس، البهائم بتاعتك كويسة، مبارك في دخولك ومبارك في خروجك. طب تيجي ضيقة، تيجي مرض، تيجي أوجاع، يجي عقم، لا أنت ملعون وتحت لعنة. ده لما كنا في بيت الشقاء. لكن المسيح أخرجنا من بيت الشقاء، من بيت العناء، من بيت عنيا، وباركنا رغم أن احنا لازلنا موجودين في بيت الشقاء. فبقت الألام بالنسبة لنا مش قلة بركة، مش عايز أقول كلمة لعنة لأنها صعبة، لا، الألام دي بقت لنا مشاركة للذي شاركنا في بيت عنيا، أخرجهم خارجا إلى بيت عنيا ورفع يده أو يديه وباركه. عشان كده حتى وإحنا في بيت عنيا إيه البركة اللي بيباركنا بيها؟ تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال. ممكن ما ارفعش الأحمال عنكم، ممكن ما تخفش، ممكن ما تتحلش المشكلة، لكن أنا هباركك. النقطة السادسة في الآية دي، رفع يديه وباركهم. آخر عمل وهو تارك الأرض ببارك. طب أول عمل هيعمله وهو جاي للأرض في مجيئه الثاني البركة برضو، تعالوا يا مباركي أبي. في الآية فيها بقى معنى رمزي لطيف خالص، أخرجهم خارجا إلى بيت عنيا. مسيح كان بيت عنيا دي أسفل الجبل، وهو صعب من على الجبل، جبل الزيتون، فبقى المسيح على رأس الجبل، فبقى المسيح يمثل رمز يعني رأس جبل الزيتون. بص المزمور بيقول ايه بقى، مسحك الله إلهك. المرنم بيخاطب المسيح في تجسده، بيقول له مسحك الله إلهك، انت في التجسد صرت في الهيئة كإنسان، فبقى ممثل لينا، فبقى الرب إلهك بحكم تجسدك. مسحك الرب إلهك بزيت البهجة أفضل من رفقائك. مين اللي كان بيمسح؟ كل الأنبياء. فلأنه من ضمن وظائف المسيح في تجسده أنه هو نبي، فزي ما الأنبياء مسحوا هو مسح. المسح لعمل لرسالة، بس قال له المسحة بتاعتك زيت البهجة أفضل من رفقائك اللي هم بقية الأنبياء. طيب حط جنب المزمور دوت مزمور 131، يبقى مزمور 34 مسحك الله إلهك، كأنه بيمسح بالزيت. لو كان يمسح بالزيت كان يجيبوا كنينة الزيت ويسكبوها كده على راس اللي بيمسح. طيب حط جنبها المزمور 131، قد طيب الكائن على الرأس. قلنا مين الرأس؟ المسيح النازل على اللحية، اللحية أشار للكهنوت، المنحدر على جيب قميصه، القميص دول اللي هم الكنيسة المؤمنين. يبقى كأن المسيح على رأس الجبل بيمسح بزيت الابتهاج، عشان زيت الابتهاج ينسكب من خلال المسيح الرأس من خلال الكهنوت إلى بيت عنيا اللي هي أسفل الجبل اللي هم المؤمنين. هي صورة رمزية يعني. آخر حاجة أقولها لك في الآية دي، رفع يديه وباركهم. أول الإنجيل سمعان حمله على ذراعيه وباركهما، كانت العذراء ويوسف النجار. سمعان ده كاهن العهد القديم، بس ماسك الطفل يسوع فهو بيبارك بالمسيح، فبقى سمعان بيدي البركة دي كهنوت العهد القديم. طيب النهاردة هو بنفسه رفع يده وباركهم، يبقى وعد عن كهنوت هارون صار لنا كهنوت المسيح. كهنوت المسيح ما بقولش كهنوتي أنا ككاهن، لأنه أي كاهن أي أسقف أي أب بطرك بيحمل كهنوت المسيح، فاللي بيباركك المسيح، بس بيوصل لك البركة من خلال اللحية النازلة على جيب قميصه. دي الراس ودي القميص الكنيسة، هذا اللي بيستخدمه ربنا علشان يوصل لك البركة. يبقى يجب ان احنا نتيقن يا أحبة ان كل بركة نحصل عليها في الكنيس من خلال الأسرار هي عمل المسيح فقط بالروح القدس طبعا، انما اللي انت بتشوفهم دول مجرد أدوات. هو عايز لسان يسمعك البركة، عايز لسان يسمعك الغفران، عايز ايد تناولك، عايزين تشيلك وتغطسك في المعمودية تدفن مع المسيح، مش عايز أكتر من كده. لكن مين اللي بيدفن ومين اللي بيقيم، مين اللي بيحول الأسرار، مين اللي بيناول، مين اللي بيبارك؟ هو شخص المسيح، فهو كهنوت المسيح ورئيس كهنة واحد وحيد أوحد، هو مسيحنا. لكن كل من تراهم من الإكريرس هم حاملين لكهنوت المسيح، المسيح يعمل بيهم، هم ولا حاجة، هم أدوات، لكن هو اللي بيمارس العمل الكهنوتي. عشان كده بقولها وبنكررها تاني برضو لأجل ان احنا نبقوا واعيين ايماننا يا احب. لما بنستقبل ابونا البطرك او ابونا الاسقف ونقول له اقسم الرب ولن يندم انت كاهن، مش ابونا البطرك، ربنا ما اقسمش لابونا البطرك يبقى كاهن، وما اقسمش الاسقف يبقى كاهن، انما اقسم لمين؟ لابنه، لابنه. طب وانا بقولها لابونا البطرك ليه؟ لان بقول له اذكر يا ابي البطرك انك حامل كهنوت المسيح. عشان كده رئيس كهنتنا الاعظم، التعبير ده لا يقال الا على شخص المسيح فقط. رئيس كهنة اعترافنا زي ما قال بولس في العبرانيين، هو الرئيس بتاع الكهنة اللي احنا بنعترف له. طيب علشان نكمل، وأخرجهم خارجا إلى بيت عنيا ورفع يديه وباركهم، وفيما هو يباركهم انفرد عنهم وأصعد إلى السماء. عايز أقف عند أصعد إلى السماء في أكثر من نقطة. النقطة الأولانية، إيه أهمية هذا الأمر؟ أهمية هذا الأمر أنه لما كانت تقدم ذبيحة، علامة قبول الذبيحة أنها تترفع للسماء. يعني هابيل قدم ذبيحة وقايين قدم من ثمار الأرض، يقول لك الكتاب إيه؟ نظر الرب إلى هابيل وقربانه، أما إلى قايين، قربان يعني هدية يعني، وقربانه لم ينظر. طب نظر يعني عمل، إحنا شرفنا يعني إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن إحنا شفنا أنه ذبيحة هابيل رفعت للسماء، تبقى دي علامة قبول الذبيحة. طيب قلنا المسيح هو الذبيحة الأعظم، قدم ذاته فدية عن خطيئنا. طب الذبيحة قبلت؟ مش عارفين، نعرف منين؟ احنا علينا دين، دين خطية، والمسيح قال أنا هشيل خطاياكم. ماشي شكرا، بس الحكاية خلصت ولا لسه يعني في بواقي للأمر؟ مش عارفين. الفدية تمت بالتعبير بقى الكتابي ولا لسه؟ ما نعرف، نعرف من ايه. فكان لازم يجي اعلان، اعلان بقبول الذبيحة انه ايه؟ اصعد الى السماء. عشان كده مبنية للمجهول. ما ترأيتم ابن الانسان صاعدا الى السماء، ده هو بيصعد بقوته. لكن هنا قصد يقول انها مبنيه للمجهول، ان الاب هو اللي اصعده. ليه قصد يقول الاب؟ عشان يقول لنا انه الاب قبل الذبيحه. دي نمره واحد. نمره اتنين، عشان يقول لنا ايه؟ المسيح صعد حامل الطبيعه البشريه بتاعتنا. احنا في بدايه خلقتنا فابونا ادم كنا بنسكن مع الله وكنا بنتقابل معاه، وكان في لقاء يومي ما بين ادم وبين ربنا، بيقابل ربنا ويسمع ربنا ويتكلم مع ربنا ويفهم فكر ربنا وياخد رسالة من ربنا، وعاش زمان هذا مقداره لا ندركه في هذه الشركة مع الله. دخلت الخطية انفردنا، انفصلنا. طب سؤال، احنا غلطنا وعلينا حكم الموت، اوكي المسيح مات والآب قال خلاص دي وفت الخطايا، حلوة قوي. سؤال، هل هنرجع نتقابل تاني؟ ما احنا ممكن انت غلطت معايا ايا كان وخلاص وفينا الموضوع وخلاص يا عم، ايه ما خلاص دفع الدين اتصالحنا بتاع مش عارف ايه، ما فيش قضيه بيني وبينك، بس بشرط لا تشوفني ولا اشوفك. خلاص انت كان عليك حكم وخلاص، واحنا رفعنا الحكم اتنفذ الحكم، اتشال الحكم، بس مش هنرجع نبقى صحاب تاني. ممكن، ممكن، او بلاش ترجع انت زي ما انت ساكن في الارض وانا ساكن في السماء وباجي لك من وقت للتاني، جايز برضو. ودي كانت تبقى كرم برضو كبير من ربنا، رجعنا لآدم كان في الجنة على الأرض وربنا يجي قبل. لا 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 لا، ده الموضوع أكبر من كده. ده الموضوع إن هو خد جسدنا، خد طبيعتنا وصعد بيها إلى الآب، يبقى تصالحنا وحنتقابل تاني، بس مش في الأرض، نحن هنسكن معاه فين؟ في السماء. بص أهمية وأصعد الآب، هو اللي بيعلن الأمر دوت. ما هي الخصومة، إحنا صرنا في عداوة مع الله، والابن بقى ممثل لينا. فقبلت الذبيحة وتمت المصالحة وزيادة وزيادة، لا إحنا هنسكن مع ربنا في السماء. أصعد إلى السماء، ده فيما يخصنا إحنا، قبول الذبيحة والسكنة مع الله. طب فيما يخص المسيح، طبعا معلمنا القديس بطرس يقول في أعمال 3: الذي ينبغي، ينبغي يعني لازم، إن السماء تقبله. ليه ينبغي إن السماء تقبله؟ لأنه قدوس، لأنه قدوس، لأنه عاش حياة نقية كإنسان، فينبغي ان السماء تقبله بسبب قداسته، بسبب نقائه. يبقى بالنسبة للمسيح دي اعلان قداسته، اعلان كمال بره كإنسان. هو من جهة اكنوميته هو لم يفترق عن الآب، ولم، مش عايز اقول يترك السماء لان هو موجود في كل مكان، لكن بيتكلم كممثل لينا، كحامل لطبيعتنا. أيضا أصعد إلى السماء علشان زي ما قالوا الملكين للأباء الرسل، إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء. عرفنا منين أنه طلع السماء؟ سؤال برضو، احنا شفنا طلع، ما يمكن طلع مثلا لمكان ما في الفضاء الخارجي، ايه جايز، ايش عرفنا إليه راح فين، طلع فين، ما نعرفش على فين. إليه ما طلعش للسماء، لأن السماء لا يدخلها كل ذي طبيعة جسدية، ما فيش، إنما أصعد إلى مكان ما إحنا ما نعرفوش. طيب ما يمكن ربنا يسوع برضه يعني هو طلع فوق وخلاص حتة كده يعني؟ لا، ده جاهم ملائكة من السماء قالوا لنا إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء، مش عرفكم، ما إحنا قلنا لكم السماء، سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. يعني المسيح ما جاش قال لنا أنا طلعت السماء وحصل كيت وكيت. ماشي. وأصعد إلى السماء. بصوا يعني ملخص أربع مراحل الخلاص. في التجسد كان إعداد الذبيحة، خد جسد، طبعا تجسد لبركات كتيرة جدا يعني، بس احنا دلوقتي بنلم مراحل الخلاص في أربع مراحل. تجسد بيعد الذبيحة، خد جسد اللي بيه هيحمل الخطايا، اللي بيه هيذبح عن حياة العالم، فبقى التجسد إعداد الذبيحة. طب الصليب دفع الثمن، دفع الدين، الدين اللي علينا دين الموت، فهو مات عوضا عنا، مات ليه وهو قدوس بلا خطيئة لأنه حمل خطايانا، فارتضى أن يموت عوضا عننا، دفع الدين. طيب لما دفع الدين عرفنا منين أن الدين وفى؟ عرفنا منين انه الملف اتقفل بتاع القضية؟ لما قام، فقيامته اعلان افاء الدين، خلاص احنا بقاش علينا حكم. شبهت لك قبل كده بواحد دخل السجن، فين فلان؟ في السجن. طول ما هو في السجن بيدفع الدين. طب طلع من السجن، خلاص يا عم الدين الدفع. يبقى لما آمن الدين الإعلان دين الموت، لما طلع من الموت ده إعلان إفاء الدين، خلاص الدين الدفع. طب كفاية كده؟ قال لك لا مش كفاية. قلت لك ما ممكن يكون الدين الدفع بس لا تكلمني ولا أكلمك، لا تقابلني ولا أقابلك، خلاص أنا سمحتك في اللي حصل بصليب المسيح بس ما مش هنتقابل تاني. لا، جه بقى الصعود يقول لنا ان احنا رجعنا لحالة ايه؟ ادم الاول، رجعنا للسكنة مع الله، بس بزيادة انه ليس لقاء في الارض لكن في السماء عينيها، ليس لقاء بعده افتراق، لانه زي ما كنت بتكلم امبارح الطبيعة الجديدة اللي خدناها في المعمودية، المولود من الله لا يخطئ ولا يستطيع أن يخطئ. إيه اللي مولود من الله فينا؟ الطبيعة الجديدة دي اللي احنا نعيش بها في السماء. طب هل في إمكانية أن احنا نغلط؟ لا خلاص، انت بقيت مولود من الله، انت واخد طبيعة جديدة، لا تخطئ ولا تستطيع أن تخطئ. طب ما كان ربنا ادهلنا من الأول وخلصنا، لو كان ادهلنا من الأول كان هيبقى ده إحجاف لحريتنا، ادانا طبيعة ما تغلطش. انت عايد مع ربنا بمزاجك، مزاجي فين يا عم؟ انا ما اعرفش اغلط، انا ما عنديش فرصة ان انا اغلط، فانا عايش مع ربنا غصب عني. لا 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 لا، اعلاء الله، اعلاء الله للانسان والحريته والاختياراته، ادانا الحرية، في امكانية ان انت قبلت. انا خدت الطبيعة الجديدة وحبيبها ومتمسك بيها وعايز اعيش بيها، خلاص حبيبي تيجي تكمل عصر. في عصرات، في ضعفات، معلش ما هذا الجسد انا عارف هنخلعه، لكن في تانيين بيقولوا له لا ابعد عنا بمعرفة طرقك لا مصر، احنا مش عايزينك، احنا عايزين حياة ابدية فيها اكل وشرب ونجاسة، وإيه ده اللي احنا عايزينه، وده اللي احنا بنصلي صلاة صلاة عبادة وبنصوم، عشان ايه؟ عشان في النهاية ناكل ونشرب ونتمتع ونعيش في امور جسدية، ما ده الهدف، بمعرفة طرق اكل نصار هو بالعافية، خلاص اوكي يا حبيبي، احنا مش بنتعارك، انت حابب العيشة دي روح اخوي، مش اخويا، لا اخويا في الانسانية ماشي كانسان، انت حبيبها اوكي ما فيش مشكلة. لذلك ما انت تبتغي في النهاية، لا ده مش ده اللي عايزه، تقول لي انا محروم من دوت، اوكي ما انا ما قلتلكش انا عايز دي خالص، يعني انا عايز سكه تانية يا حبيبي، انا عايز حيث يكون المسيح، حيث الطهر والنور والقداسه والمحبه والطاعه والسلام والفرح، اريد انا ان اكون، خلاص مفيش مشكله. ختاما واحنا بنختم الصعود، عايز أقارن حادثة الصعود ما بين الأناجيل الأربعة، لأنه لما بنقرأ ويعني تلاقي نهاية هنا غير هنا، ممكن البعض يقولك يعني طب يعني اختلاف؟ لا مش اختلاف ولا حاجة عزيزي، ده هو كل إنجيلي، ودي روعة الكتابة حبيبي، كل إنجيل يعني في هدف معين عايز يكتب من أجله، فبيستخدم من حياة المسيح كل ما يتناسب مع هذا الهدف. تعرف قديس مت لم يذكر حادثة الصعود نهائيا، ليه؟ لأن اليهود بينتظروا مجيء مسيح ملك، فجاء المسيح الملك، طب الملك لا يترك شعبه، ها أنا آخر آية، ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر، ليه؟ لأن عايز يقدم المسيح الملك اللي ساكن دائما وسط شعبه اللي لا يترك شعبه، ده مات. طب مرقس، أبونا ماري مرقس ذكر حادثة الصعود، بس بص لما ذكرها قال إيه؟ مرقس 16 ارتفع وجلس عن يمين الله، وأما هم فخرجوا وكرزوا في كل مكان والرب يعمل معهم، ويثبت الكلام بالآيات. ليه الرب يعمل معهم؟ لأن إنجيل ماري مرقس قلت لك متى بيقدم المسيح الملك؟ عشان كده حتى وجهه وجه إنسان، الرمز بتاعه. طيب مريم مرقس بيقدم المسيح الخادم، والآية المحورية مرقس 10:10 ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم. فهو بيقدم المسيح الخادم، لذلك ما اهتمش بقصة الميلاد لأنه ما يهمناش الخادم ميلاده إيه، أصله إيه، سلسلة نسبه إيه، إحنا يهمنا شغله. فمريم مرقس ركز على عمل المسيح، فلأنه خادم حتى لما صعد هو لازال يخدم. الرب يعمل معهم، ده الصعود عند مريم مرقس. طب عند القديس لوقا، ادينا شوفنا بقى القديس لوقا بيخاطب ناس فلاسفة، عايز بين الصورة المثلى للإنسان، إنسان الله الكامل. إيه إنسان الله الكامل؟ المشهد الأخير بيبارك فيما هو يبارككم رغم الجحود اللي قبلوه بيه، وصعد كممثل لينا كنائب عنا، لأنه حيث يكون هو هناك تكون الكنيسة. ده اللي اهتم بيه لوقا، أنه الإنسان الكامل دوت هو ممثل لينا، هو المثال بتاعنا، هو النائب بتاعنا. طب القديس يوحنا، هنشوف بقى إنجيل يوحنا، ده بيهتم أن يعلن المسيح ابن الله. فلما جاء يصعد قال لهم إيه؟ إني صاعد إلى أبينا إلى إلهنا، لا لا أنا أتجسدت، وحتى وإن تجسدت فعلاقتي بالآب غير علاقتكم. عشان كده فصل إني صاعد إلى أبي وأبيكم. أنا قلت لكم قولوا له يا أبانا، بس أنا غيركم، أنا ابن بالطبيعة، أنا من ذات جوهره، أنتوا في شخصي صرتوا أبناء إلهي وإلهكم. أنا تجسدت طاعة له إتمام لمشيئته، لكن هو بالنسبة لكم إلهكم كخالق. فلذلك فصل عشان يؤكد لاهوت السيد المسيح، وأيضا يؤكد لاهوته في صعوده إني صاعد لأعد لكم مكان. أعده فين؟ في بيت الآب. ومين اللي سلطان في بيت الآب إلا الإبن؟ وفيما هو يباركهم انفرد عنهم وأصعد إلى السماء. برضو ذات المشهد ده اللي بيختم بيه لوقا بيبتدي بيه إيه؟ سفر الأعمال، إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء. هبتدي يكمل بقى الرحلة من بعد صعوده. طيب آخر آية، فسجدوا له. طبعا مهابة المشهد إيمان بربوبيته، ودي نقطة مهمة يا أحبة، برضو المناقشة مع الأشرار شوديها أو مع من ينكر لاهوت السيد المسيح. السجود للمسيح يعني ممكن بقى يقول لك ده سجود احترام، ده سجود مش عارف ايه بتاع، لكن مش سجود عبادة. لا، دائما السجود للمسيح كان يتبعه إظهار جلال لاهوته. فمن هنا بقى السجود مش سجود إكرام. يعني ما أبونا إبراهيم سجد أمام بني حث، سجود احترام، سجود إكرام. لكن أي مشهد شفنا فيه سجود للمسيح بيتبعه إظهار لاهوته، فبقى الظهور هنا، بقى السجود هنا سجود عبادة. لما مثلا المولود أعمى قال له أتؤمن بإذن الله؟ قال له من هو السيد؟ له من الله؟ قال له أنا هو الذي يكلمك، فسجد له. ده فيه إعلان قبلها أن أنا ابن الله، ده سجود إعلان ربوبيته. طيب هنا قولي المنظر، المنظر بيصعد للسماء، ما فيش حيوان بجناحة ورفعه لفوق، لا ما فيش، ده بيصعد بسلطان لاهوته. انت بتخيل المنظر، بتخيل المنظر الصعود يا حبايبي، يعني المسيح واقف وسطيهم بعيد عنهم شوية، وبعد كده بدأوا لو يطلع لفوق، بيطلع وهم عينيهم ماشية معاه، بيرتفع بيرتفع على أجنحة الريح، واخترق وهم مش عايزين ينزلوا عينيهم، يعني عدى ما بين المجرات وما بين الكواكب صاعد إلى أعلى السماوات. وعشان ربنا يخليهم ينزلوا هتطلع منين كده؟ لأنه فاهمين أنه هيصعد وينزل على طول. فعشان ينزلوا عنيهم جت سحابة وأخفتوا عن عيونهم. عشان نزلوا عنيكم أنت تظلوا واقفين عاملين كده لسه، رغم أنه لسه قال لهم أنه بيسألوا عن الأزمنة وقال لهم جعلها الأف في سلطان. فاحتاجوا أن يجي ملاك يقول لهم أن يسوع هذا الذي ارتفع سيأتي، لسه مش دلوقتي. فبقى مشهد الصعود ده كلام إلهي. فلما بيسجدوا له هنا اعتراف بربوبيته، ودي أول سجود في إنجيل القديس لوقا للمسيح كرب. طبعا بالتأكيد سجود المجوس طبعا ما نقدرش نتجاهله، يعني لأنه واحد زي أريوس انتقد سجود المجوس لربنا يسوع في المزود. مهم يعني. ورجعوا لا مش أريوس، أطاخ، لأنه اعتبر أنه اللاهوت ابتلع الناسوت، فالمولود ده لسه طفل جسد، فيعني انتقد السجود، مش موضوعي دلوقتي. فسجدوا له ورجعوا، الختام بقى، إلى أورشليم بفرح عظيم. السجود بيولد فرح. العبادة عندنا حبايبي فرح. العبادة عندنا مش فرض. العبادة عندنا مش بص طب انا هسجد لك عشان تديني. العبادة عندنا بص انا هسجد لك علشان اتقي مصايبك. ما هو فعلا في ناس عندهم كده، احنا بنصلي علشان نتقي شره بوقي كده يعني. وانت لو ما صليتلوش هيغضب عليك، انت عبد وتأدي الفرض اللي عليك، ما اديتش الفرض هيحاسبك ويعاقبك، ولو هو ما عاقبكش احنا نعاقبك عشان انت ما بتصليش. اي ده الفكر؟ لا 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 لا، احنا سجود عندنا ايه؟ سجود فرح. انا بحب العبادة، انا بحب اقتراء امام الله، انا بحب اوجد في محضره، انا بحب، انا حابب الجو دوت. انا مش بصلي لاجل غرض، غرض الوحيد ان انا اتقابل معاك، ان انا اتلامس معاك، ان انا ادوق محبتك. انا بحب ابقى موجود في حضرتك. اخترت لنفسي ان اطرح على باب بيت الله افضل من اسكن في مزار الخطاة. العصفور وجد عش اليماء، لكن انا فرحتي في بيتك. ده مكان راحتي. فبقت العباده بالنسبه لنا حبايبي كمسيحيين مش ثقل اخوات، هو الجسد متعب ومشاغب، بس احنا مش بنعبد يعني فرض، عبادة حب. سجدوا ورجعوا بفرح عظيم، وبقت سلسله بقى حبايبي فيما هو يبارككم. سجدوا ورجعوا بفرح. يبارك، نسجد نفرح، نتمتع ببركات زيادة، نعبد أكتر بعمق أكتر بفهم أكتر بشيئات أكتر، نفرح أكتر. ويفضل بقى الإنسان داخل في الدائرة دي لفين؟ هي دي الأبدية بتاعتنا بقى حبايبي، هي دي أبديتنا. مزيد من المعرفة، مزيد من الفهم، مزيد من الإدراك، مزيد من الشركة، مزيد من الأخذ من صورته ومن صفاته ومن طباعه، فنعبده بفرح، بنهلل لاسمه في السماء. وكل لما نفرح بيه أكتر هو يعلن لينا أكتر ونديله المجد أكتر. وتفضل بقى دي حلقة فين؟ ما بتخلص. دي الأبدية بتاعتنا حبيبي، احنا عايزين أبديات تاني. واللي ما تعجبوش الابديه ديت هو له سكه واحنا لنا سكه، ما فيش مشكله خالص خالص خالص. احنا كانت تبقى المشكله ايه؟ لو احنا الاثنين بنتشاجر على نهايه واحده، اقول لك سكتي ولا سكتك؟ لا 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 لا، دي سكه ودي سكه تانية خالص. احنا سكه تانية دي مش عايزينها، يعني ما تلزمناش. ولو الرحمه عليا كميت ان انا اروح في المكان ده، لا يا عم متشكر، انا مش عايز الرحمه ديت، انا دي السكه اللي انا عايزها، رؤية الله والتمتع بحضوره والشبع من شخصه والتمثل به، لأننا سنراه كما هو. ونفضل في الإعلان دوت وفي المعرفة ديت وفي الشركة ديت إلى الأبد وإلى أبد الأبد. هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك، أن يعرفوك، نعرف الله ومقصده وتدبيره، نفهم الخلاص بعمق أكتر. لفين؟ دي للأبد حبيبي، مش هتخلق دي الأبدية كلها. ورجعوا إلى أورشليم بفرح عظيم. غريبا المسيح لما قال لهم إنه هيتركهم وإنه هيصلب، عندما قلت لكم هذا ملأ الحزن قلوبكم. النهاردة شايفينه بيصعد ومش هنشوفه تاني بالجسد، ومع هذا رجعوا بفرح عظيم. ليه؟ نمرة واحد، عرفوا مكانه، راح فين؟ طلع للسماء. طب هو الرأس بتاعنا، حيث يكون الرأس هناك يكون الجسد، فزي ما هو طلع احنا طالعين، هي بس مسألة وقت. عشان كده فرحانين. نمرة اتنين، فرحانين انه كلفنا برسالة، كلفنا برسالة ان احنا نشهد له، نشهد لمحبته، نشهد لخلاصه، نسعى كسفراء عن الله، نطلب عن الله، عن المسيح ان تصالحه مع الله. فبقيت عايش في الارض ليه رسالة، ايه؟ ان انا اشهد للمسيح. فرحان لما يجوا يبعتولك في البيت يقولك يا اخ انت اللي خريج مش عارف اقتصاد علوم سياسية، عينك سفير لمصر، بيقول ده نطنط. طب يا عم احنا عينك سفير لمين؟ سفير للمسيح. يوه، فرجعين بفرح. نمرة ثلاثة، ان في مجد يات، مجد سكن الروح فينا. انت متخيل يا حبيبي يعني ايه روح الله ساكن فينا؟ روح ربنا، روح الله، انتم هيكل الله، مش مجاز حبايبي الكلام بتاعنا، او يعني هو كده يعني، روح ربنا ساكن فينا. انا في البيت باكل وبشرب وبنام وبتعامل مع زوجتي ومع اولادي ومع الناس ومع الجيران، انا مسكن للروح القدس. ايه المجد دوت؟ ومش بس سكن الروح، لا ده هو رايح هيعد لينا مكان. يا نهاري، واحد بابا سافر امريكا قال له يا ابني انا هناك واشتريت بيت وبجهز لك وهعمل لك، وايه الواد يفضل قاعد هنا بيرقص، امتى بقى يلا يا بابا ينام يصحى بالبيت اللي بابا عامله لي في امريكا دوت، ومستني بس اخد التأشيرة. ايه التأشيرة بتاعتنا حبايبي؟ الخروج من الجسد. مش ناس يعني بائسين وكاريه الحياة، لا، قلت لك احنا عندنا رسالة وبنأدي الرسالة بكل فرح، وفي الوقت نفسه برضه عارفين ان منتظرانا أبدية مبهجة. فلذلك رجعوا بفرح. ورجعوا إلى أورشليم بفرح عظيم، وكانوا، ده لسه اتضح في آية تانية، أنا قلت دي آخر آية بس لسه آية 53، وكانوا كل حين في الهيكل. الكنيسة الأولى يا أحبة ظلت مداومة على العبادة في الهيكل، بذات الطقوس اللي بيتبعها اليهود، لكن بفكر نسياني. يعني نروح الصبح نرفع بخور، دي عادة إسرائيل، بس أنا فهمت بقى أن ليه البخور ده المسيح اللي قدم ذات رائحة زكية. نعمل الحكايه دي مره الصبح ومره بالليل. عندنا عيد فصح، ايه الخروف اللي احنا بنذبحه؟ احنا فهمنا ان الخروف ده هو مين؟ هو المسيح. احنا بنحتفل عيد الخمسين، ايه الخمسين دوت؟ احنا بتتذكر معاملات الله معانا، ومش بقى رعيته مع ابائنا كرمز في البريه بميه وسحابه، لا، ده بروح ربنا اللي ساكن فينا. فالكنيسة الأولى يا أحبة كانت تداوم على العبادة في الهيكل بس بمفهوم نسياني. فهمنا بقى إيه الرموز اللي احنا بنعملها دي، لذلك ما نستغربش. وبرضو الحتة دي يمكن أنا مرة يعني ما كانتش يعني الصورة كاملة في ذهني، اللي عمله معلمنا بولس الرسول في أعمال 21-23 لما راح أورشليم، فجاء أبو الرسل قالوا له إيه؟ قالوا له هناك رب من اليهود بيعلمون انك بتقول تعليم مخالفة للناموس، فعندنا هنا سبع رجال اخوة، ادخل وتطهر معهم في الهيكل علشان اليهود يعرفوا انك انت مش ضد الناموس. وبولس دخل، طب يعني ايه ده؟ ناس نادرة نفسها تروح تقعد في الهيكل سبعة ايام؟ طب في نهاية السبعة أيام دي بتحلق شعرها وبتقدم ذبيحة. طب معلمنا بولس هيدخل يتطهر وينفق عليهم. طب انت بولس انت مش عارف؟ انا عارف، بس انا فاهم بقى ان الحكاية ايه، دي كانت رموز، لكن المدلول بتاعها انا ادركت معناه. وده اللي فهمنا برضو يا أحبة ليه الأباء الرسل في البداية تساهلوا مع اليهود اللي قبلوا الإيمان بالمسيح من جهة حفظ السبت ومن جهة الختان ومن جهة الأطعمة المحللة ومحرمة. هم مؤمنين وفهموا كلام المسيح تماما، وما يمارسوه في اليهودية بيمارسوه بروح العهد الجديد. عشان كده ما نستغربش لما معلمنا القديس بطرس في سفر الأعمال الإصحاح العاشر شاف ملاءة مدلاة من السماء وفيها كل دواب الأرض، وسمع صوت جاي من السماء يقول له قم يا بطرس اذبح وكل. بطرس الرسول قال له حاشا يا رب، إن لم يدخل فمي نجس أو دنس. قال يا بطرس أنت مش فاهم. هو فاهم، بس هو لما بيمارس ديت بيمارسها بمفهوم العهد الجديد. فلذا يا أحبة دي تفهمنا إنه فعلا كانوا الكنيسة الأولى كانت مرتبطة بالهيكل. أجيب لك أربع آيات في سفر الأعمال، أعمال 2 الآية 46 يقول إيه؟ وكانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحد. يواظبون في الهيكل بنفس واحد، يعني كانوا بيروحوا يأدوا العبادة في الهيكل. أعمال 3 يقول لك صعد بطرس ويوحنا معا إلى الهيكل في ساعة الصلاة التاسعة. ده معاد صلاة عند اليهود، إحنا طالعين نصلي في نفس الوقت، بس إحنا فكرنا تغير، مفهومنا لترديد المزامير اللي بنقولها تغير، لكن احنا ملتزمين ان احنا نطلع نصلي الساعة 9 كعادة اليهود. اعمال 4:1 وبينما هما بطرس ويوحنا يخاطبان الشعب، فين كانوا بيخاطبون؟ فين؟ في الهيكل، بدليل اقبل عليهم الكهنة وقائد جند الهيكل. يبقى كانوا بيجمعوا المؤمنين جوه الهيكل ويعلموهم عن المسيح جوه الهيكل. أعمال 5:12 كان الجميع بنفس واحدة في رواق سليمان. رواق سليمان اللي هي الحوش اللي حوالين الهيكل، كان ده مكان اجتماع المؤمنين، وكانوا يجتمعوا ويعلموا عن المسيح، بس كانوا يكسرون الطعام، يكسرون الخبز اللي هو التناول يعني في البيت، لأنه اليهود مش هيسيبوهم يعملوا مائدة إفخارستيا في الهيكل. وبسبب هذا بقى بدت تظهر بوادر التهوت، اللي بقى جه بقى فكر اليهود. يبقى معنى كده ان اي حد عايز يبقى مسيحي لازم الاول ينفذ تعليمات الناموس كلها. لذلك كان لابد ان يحصل فطام عن الهيكل، لانه حتى هذه اللحظه سينظر للمسيحيه ان هي شيعه من شيع اليهود، فكان لازم يحصل الفطام. ايه الفطام؟ انه يضطهدوا من اليهود ويمنعوهم من دخول الهيكل، عشان ربنا يبتدي يفطم الكنيسة عن البيئة والجو اليهودي. كانوا كل حين في الهيكل يسبحون ويباركون الله. انجيل القديس لوقا لو انت لاحظت واحنا بنختم اتكلم كتير عن الهيكل، وفي ارتباط وثيق ما بين كلام القديس لوقا وما بين الهيكل. انا هجيب لك البداية والنهاية. البداية بدأت في الهيكل، بداية انجيل لوقا، والنهاية انتهت في الهيكل، لكن ما اوسع الفارق ما بين البداية والنهاية. في البداية اول ما سمعنا انجيل القديس لوقا انه كان في كاهن اسمه زكريا من فرقة ابية اصابته الكرعة ان يدخل الى هيكل الله ويبخر، ده اول اصحاح. لكن في اول الاصحاح كاهن صامت، ها انت تكون، ها انت لا تتكلم الى الوقت الذي يتم فيه الكلام. طيب النهاردة بينتهي انجيل لوقا في الهيكل، بس ناس صمتة، لا ناس بتسبح وبتبارك ربنا. بداية إنجيل القديس لوقا زكريا اللي ما صدقش كيف يكون هذا وأنا شيخ وامرأتي متقدمة في أيامها، عدم إيمان. لكن بيتختم إنجيل القديس لوقا بإيمان وسجود واعتراف بربوبية المسيح. بيبتدي إنجيل القديس لوقا الشعب واقف خارجا، جمهور اليهود كانوا واقفين خارجا وكانوا يتعجبون من إبطائه في الهيكل، فخرج إليهم. هم واقفين بره لكن هو إيه؟ هو جوه. طب النهاردة بينتهي إنجيل القديس لوقا دول هم جوه الهيكل بإيه؟ بيسجدوا. بدأ إنجيل القديس لوقا جماعة تنتظر فداء في إسرائيل اللي كانت بتتكلم عنهم أو معاهم حنة بنت فانويل. طب النهاردة بينتهي إنجيل القديس لوقا بجماعة أمنت وصدقت بمجيء المسيح وبتسبح. آخر حاجة أقولها لك ونختم بيها، إنه إنجيل القديس لوقا أو سفر الأعمال قسموا التاريخ لثلاث حقبات. الحقبة الأولى كل العهد القديم وانتهى بالمعمدان، يبقى ده ختم العهد القديم، دي أول حقبة. الحقبة الثانية حقبة التجسد، من بداية خدمة ربنا يسوع لغاية صعوده، ودي هي بتتختم بنهاية لوقا وبداية سفر الأعمال. الحقبة الثالثة بقى من حلول الروح القدس، ودي بقى الكنيسة النهاردة حتى مجيء المسيح التاني. هذه هي شهادة الذين كانوا من البدء معاينين وقداما للكلمة. عن أي بدء تكلم لوقا؟ عن بدء التجسد، عن بدء الخلاص. المرة الجاية بقى بنعمة ربنا نتكلم عن بدء آخر يبتدي به يوحنا إنجيله وهو الأزل. في البدء كان الكلمة. أنا كنت فاكر إن الجزء بتاع لوقا ده هيخلص بسرعة، فكنت جايب زي ما أنتوا شايفين كده إيه جزء من إنجيل يوحنا، بس طبعا ما فيش وقت. فبنعمة ربنا إيه المرة الجاية بقى نبتدي رحلة جديدة مع جزء جديد من كلمة الله. قلت وكررت أكثر من مرة إن أنا حاسس برهبة بصدق حبيبي من إن أنا أبدأ إنجيل القديس يوحنا، لا لي شيء إلا لأني يعني بأخشى إنه معرفش أعبر بكلمات عن ما ذكر في الإنجيل ده. دي, 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 دي الرهبة اللي بداخلي من جيت إنجيل يوحنا. لكن رحلة ممتعة حبيبي وإنجيل مشبع، بس ما أخشى إن أنا ما أقدرش أوصل الأعماق اللي موجودة، ومش هقدر يعني إلا كما يعين بقى روح ربنا ما ذكر في إنجيل قديس يوحنا. تقريبا يعني يمكن كل مرة هناخد لنا كلمة أو كلمتين، وخصوصا من المقدمة بتاعت يوحنا. درر يا أحبة رصها يوحنا، مش عايز أسبق يعني الكلام، نسيبه للمرة الجاية. درر رصها يوحنا في كلمات بسيطة، لكن هي زي العقد اللولي الألماز، كل لؤلؤة بتسلم أخرى، فلا تخبو يعني بريق اللؤلؤة الأولى حتى ننتقل للثانية للثالثة. يعني حاجة مبهرة حبيبي، يعني لكن عندي ثقة إن روح ربنا يعني هو اللي يتكلم لي أولا ولمن يريد أن يسمع. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.